السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يكون على خشبة المسرح فيتقعر في الكلام ويتحول للفصحى ويعقد جبينه ليطلق كلمة توحي بأنها من الدين، ثم تنطلق أصوات المقهقهين. يكون سياسيا أو حاكما في وضع مأزوم فيخرج أبواقا تتحدث باسم الدين ليحدث فتنة تشغل الناس عن ظلمه، أو يخرج واعظا متمسكا ببعض الآيات التي تخدم أهدافه. يكون مفكرا فيأتي بفكرة جديدة فيرد عليه بالنص الثابت الواضح الصريح فيلوي عنقه تبعا لهواه. فما المقصود بالتلاعب بالدين، وما هو مفهومه في القرآن والسنة؟ ما هي دوافع المستهزئين بالدين وأهدافهم؟ وما هي الطرق التي ينهجونها؟ كيف نعرفهم؟ وما هي طرق تفاديهم ومواجهتهم؟ وما هي أوجه التلاعب بالدين في واقعنا المعاصر؟ التلاعب بالدين عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. أهلا بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، سلمكم الله،
حياكم الله. كما يسعدني أن أذكركم أعزائي المشاهدين بأننا سنتلقى أسئلتكم المتعلقة بالموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تعليقاتكم على البث المباشر، ونناقشها مع فضيلة الشيخ في الجزء الثاني من الحلقة. ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. هذا المصطلح، مصطلح التلاعب بالدين، يكون له أكثر من معنى، كيف ناقشه القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ففي القرآن الكريم يكثر الحديث عن الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قول الله عز وجل: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. ويقول الله عز وجل: ما حياة الدنيا إلا له ولعب، ونحو ذلك من الآيات. فاتخاذ الدين لهوا ولعبا يكون بالإلحاد في آياته، يكون بتحريف الكلم عن مواضعه، يكون بالإيمان ببعضه والإعراض عن بعضه أو الكفر ببعضه، يكون كذلك بالتلاعب بأحكامه، مثل ما كان من اليهود في كثير من المواطن، ونحو ذلك من الأساليب. هذا كله يدخل تحت هذا العنوان العريض: التلاعب بالدين أو الاستهزاء بالدين، أي ارتياد الهزء به وطلب ذلك والحرص عليه. وقد يكون من التلاعب بالدين كذلك التلاعب من حملة، التلاعب بحملته، تلاعب بحملته، حملت الدين، يعني مثل ما طغت في 50 سنة المتأخرة في كثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية إظهار رجال الدين كما يسمونهم، وحفظة القرآن بمظهر الأكالين الحريصين على الدنيا الساعين إلى جمع حطامها ونحو ذلك. ونحن نعلم أن في اللابسين مسوح الدين من هم كذلك، ولكن أيضا فيهم الجمهرة العظمى والسواد الأعظم، هم ممن يحمون بيضة الدين ويذودون عن حياضه ويؤثرون الباقية على الفانية ويجهرون بكلمة الحق مما لا يخلو منهم زمان، لكنهم حريصون على إبراز هذا الصنف والإيحاء للناس بأن هؤلاء هم أهل الدين.
أهل الدين، نعم. هل هناك تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الاستهزاء أو التلاعب بالدين؟
نعم، هو الاستهزاء ورد في القرآن وفي السنة.
نعم.
ولذلك في القرآن يمكن أن نأخذ ملامح من في قضية الاستهزاء.
نعم.
أول هذه الملامح وأهمها في زماننا النهي عن موالاتهم. لأن الله جل جلاله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فهذا نهي.
طيب، هنا سماهم كفار، معنى المستهزئ بالآيات يكفر.
نعم، هو الـ 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 سيأتي معنا
الحكم، نفصل الحكم. نعم،
سيأتي معنا التفصيل. ثم معلم ثان، النهي عن مجالستهم.
نعم.
قول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
نعم.
ثم المعلم الثالث، نجد بأن هؤلاء المستهزئين القرآن يصور بأنهم جبناء هلعون يستهزئون، ولا يراد ولا يريدون أن يقال عنهم بأنهم مستهزئون. قال الله عز وجل: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، أي بما في قلوبهم من الكفر بالله وعدم قدره حق قدره جل جلاله. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نزلت في جماعة من المنافقين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكثر كلاما ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا، مثل ما يقال الآن شيوخ الباسطة.
أيوة.
هذه العبارة التي تتداول،
هي الحلويات.
أي نعم، الأرغب بطونا وأكثر كلاما، يقول كلام كثير، وأجبن عند اللقاء، بمعنى أنهم عند البأساء فإنهم جبناء يفرون. وقد كذبوا قاتلهم الله، فإن القراء كانوا وما يزالون هم المقدمين متى ما أتيحت لهم الفرصة.
نعم.
ويكفينا أن نعلم أنه في معركة اليمامة قتل من القراء خلق كثيرون رضوان الله عليهم أجمعين. فالله جل جلاله قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. هذه التي سألت عنها.
نعم.
بأن الاستهزاء بالله جل جلاله أو بآياته سبحانه أو برسوله صلى الله عليه وسلم كفر بالله، ولا يغني العبد أن يقول إنما كنا نخوض ونلعب أو إحنا بنمزح بنهزر بنقضي وقت
وأنا ما قاصد
وأنا ما قاصد نحو ذلك.
نعم.
فهذا معلم ثالث. المعلم الرابع في قضية الاستهزاء بأن هؤلاء المستهزئين ملازمون لسيرة الأنبياء والمرسلين. الله جل جلاله يقول: ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا فكيف كان عقاب. ويقول جل من قائل: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ويقول سبحانه: وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ويقول: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن كافرون. فهؤلاء يستهزئون. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان له النصيب الأوفر من ذلك، فقيل عنه ساحر كاهن شاعر مجنون تتنزل عليه أساطير الأولين، وقيل عنه ابن أبي كبشة يتيم أبي طالب ونحو ذلك من ألفاظ التحقير والسخرية والاستهزاء. نعم. ثم المعلم الخامس، أن مصيرهم إلى العذاب. هؤلاء المستهزئون المتخذون الدين لعبا ولهوا مصيرهم إلى جهنم. يقول الله عز وجل: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تطلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم، أي أمامهم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. ويقول سبحانه مبينا خاتمتهم: وبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم، أي ذلكم العذاب، بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها، أي من جهنم، نسأل الله العافية، ولا هم يستعتبون، أي لا يتاح لهم فرصة للاعتذار والتوبة وما إلى ذلك. ولذلك أنا يعني أوجه النداء إلى إخواني وأخواتي بأن الواحد منا قبل أن يتكلم بالكلمة أو قبل أن تصدر منه الحركة مستهزئا فيها بشيء من أحكام الله عز وجل أو بأحد من حملة الدين، عليه أن يستحضر هذه الآيات ويستحضر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
نعم.
وأما في السنة،
نعم،
فنبي صلى الله عليه وسلم قد عانى ما عانى، قد ثبت في الحديث الصحيح أن كفار قريش جلسوا عند الكعبة فقال قائلهم: ما رأينا أحدا قد فعل بنا مثل ما فعل محمد، قد عاب آلهتنا وسفأ أحلامنا وفرق جماعتنا. فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، فلما مر بهم نالوه ببعض الأذى أي بالكلام فأعرض عنهم، فلما كانت الثانية نالوه ببعض الأذى فأعرض عنهم، فلما كانت الثالثة التفت إليهم وقال: تعلمون معشر قريش والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فألقى الله في قلوبهم الرعب حتى كأن على رؤوسهم الطير، وعاد أشدهم عليه يرفأه أي يترفق به ويسترضيه، ويقول له: انصرف أبا القاسم والله ما كنت جهولا. فها هنا نجد الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وثبت في الحديث الصحيح كذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان ساجدا عند الكعبة فقال كفار قريش: من ينطلق إلى جزور بني فلان فيأتي بسلاها فيطرحه على ظهر محمد وهو ساجد؟ فانبعث أشقاها وهو عقبة بن أبي معيط، فأتى بذلك القذر فنثره على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه، وتضاحك القوم حتى مال بعضهم على بعض، فطفق صلى الله عليه وسلم ساجدا كراهة أن يقذر بيت الله. فأقبلت ابنته فاطمة جارية صغيرة وبدأت يعني تسبهم وتزيل الأذى عن أبيها، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بالنضر بن الحارث، فقتلوا جميعا يوم بدر كفارا. استجاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاستهزاء كان حاصلا من اليهود الذين كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له: السلام عليك يا محمد. ويقولون: لولا يعذبنا الله بما نقول، يعني لو كان نبيا كما يزعم
لا نزل علينا العذاب.
نعم. وغفلوا قاتلهم الله أنهم قد آذوا الله حين قالوا: يد الله مغلولة، حين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، حين قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، والله جل جلاله أمهلهم فهو لا يعجل كعجلة أحدنا. وكذلك اليهود كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن ويستهزئون بأصحابه رضوان الله عليهم. وكذلك المنافقون كانوا يقولون: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا: يعدكم محمد كنوز كسرى وقيصر والواحد منا لا يأمن أن يذهب ليبول، وقالوا: يزعم محمد أنه يأتيه خبر السماء ولا يدري أين بعيره، ونحو ذلك من العبارات وأفحشها وأقبحها ما كان من عبد الله بن أبي بن سلول حين قال: ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب: سم من كلبك يأكلك، لئن رجعنا إلى المدينة إلى يخرجن الأعز منها الأذل. قال الله عز وجل جوابا على كلمته القبيحة: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلم.
ما هي الدوافع والأهداف؟ ذكرتم أن قضية الاستهزاء هذه كانت ملازمة للأنبياء حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل الأنبياء وكل الدعاء المصلحين. لماذا يحصل؟ يعني ما هو دافع المستهزئ الأساسي؟
الدافع الأول الكفر، هو كافر، ما قدر الله حق قدره.
ولكن نرى يعني بعض هذه الألفاظ تخرج أحيانا من ناس يعني مسلمين، يعني
هو يكفر بذلك حتى لو كان مسلما. المستهزئ بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم يكفر بذلك. فالدافع الأول يعني أكرمك الله وسخ وقذر في القلب، ولذلك كان بعض من ينسب إلى العلم يناظر بعض العلماء، وكان يكثر أن يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم يتيم أبي طالب، أو يقول الجمال، فحكم العلماء بكفره وقتل. فلما صلب تحول إلى غير القبلة، وجاء كلب فولغ في دمه، نسأل الله العافية. ولذلك العلماء رحمه الله حكموا بكفر من قال إن ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وسخ، وحكموا بكفر من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسود. ولما كان بعض الناس يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان أبيض مشربا بحمرة، كث اللحية تملأ لحيته صدره، أزج الحواجب في غير قرن، بينهما عرق يدر الغضب، ونحو ذلك من الصفات. مر رجل دميم، دميم يعني ليس وسيما، واحد من الناس قال النبي يشبه هذا المار. فلما استفتي الإمام مالك رحمه الله حكم بكفره وقال قاتله الله ولا يخرج من قلب سليم الإيمان. يعني هذه الكلمة لا تخرج من قلب سليم الإيمان. ولذلك أنت رأيت مثلا لما حصلت الرسوم المسيئة، المسلم حتى السكير الذي فيه نوع من المجون أو كذا غضب لله، نعم، لأنه مؤمن في نهاية الأمر. فالحامل الأول على الاستهزاء الكفر، ثم الحامل الثاني عدم القدرة على مقارعة الحجة بالحجة، لأن حجة هؤلاء داحبة، ولأن رأيهم كاسد فاسد،
فيميلون الاستهزاء،
يميلون إلى الاستهزاء. وهذا قديم، يعني مثل ما قال فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، ومثل ما قال قوم إبراهيم سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم،
هم يعرفونه،
نعم، ومثل ما قال قوم نوح أصرت نجارا بعدما كنت نبيا، ونحو ذلك، لأن الحجة خاوية، ما عندهم حجة، ولذلك يلجؤون إلى الاستهزاء، وهي سمة المبطلين دائما.
طيب هل هذا الاستهزاء يدخل ضمن اللغو الذي قيل عنه قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه؟
نعم، يعني كان المشركون يتأثرون لأنهم عرب أقحاح، والقرآن قد بلغ القمة في الفصاحة وجودة الأسلوب وحسن النظم، ولذلك كانوا يتعاهدون ألا يسمعوا القرآن. ثم بعد ذلك إذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فإنهم يتسللون لواذا، ويجلس كل منهم في مكان ويسمع، فإذا اقترب الفجر وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته، فإذا أرادوا أن ينصرفوا التقوا فيتلاوبون ثم يتعاهدون. فهؤلاء لجوا إلى هذه الحيلة المنكرة، فقال بعضهم لبعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، ولذلك كانوا يلجؤون إلى التصفيق والتصفير، أو كما سماه القرآن المكاء والتصدية، من أجل صد الناس عن سبيل الله.
نعم، الطرق التي ينتهجها هذا المستهزئ، هل هي الاستهزاء الواضح المباشر فقط، أم هناك طرق أيضا تكون ملتوية يعني لا تكون واضحة؟ يعني ذكرتم أن الذي يستهزئ بالله وبالنبي يكفر، لكن هذا ربما يكون قليلا في زماننا، في خاصة في بلاد المسلمين.
نعم، هو الاستهزاء يأخذ صورا وأشكالا، والاستهزاء ليس بالضرورة أن يكون لفظا، بل قد يكون حركة. ولذلك الله جل جلاله قال ويل لكل همزة لمزة، فقيل اللماز الذي يستخدم اللسان، والهماز الذي يستخدم الإشارة. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم، وكان واحد من المشركين يغمز بعينيه، يعني يحرك عينيه وكذا، ويخرج لسانه ويختلج بوجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه وقال لو كن كذلك، فما زال يختلج حتى مات. يعني هذا الإنسان بقي عمره كله ما يستطيع أن يعني يبدو كما يبدو الناس، وإنما يبدو كصاحب
الغمزات والهنا.
نعم، الشلل هكذا. فالاستهزاء يأخذ صور يكون من بين أسبابه الحركات. الاستهزاء أيضا يكون بالطعن في المعظم، الطعن في المعظم، مثل ما طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم الأبتر، قال الله عز وجل إن شانئك
هو الأبتر,
هو الأبتر, كما يقول سيد قطب رحمه الله. وكانت هذه الكلمة تجد صداها في مجتمع يفتخر بكثرة الأولاد. حين يغمز النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة يريد أن يؤلم قلبه وأن يزهد الناس, ولذلك قال إن محمدا أبتر فإن مات استرحنا من دعوته. كأنه يرى أن الأمر وراثة بالصلب, يعني ليست وراثة بالعلم, وراثة النبوة إنما هي وراثة علم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما, وإنما ورثوا علما نافعا, فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أيضا من الاستهزاء في زماننا الزعم بأن أحكام الله عز وجل لا تصلح لهذا العصر, لا تصلح لإنسانية القرن العشرين كما قال بعض المبطلين. من صور الاستهزاء كذلك محاولة افتعال قضايا لا أثر لها في الواقع. مثلا بعض الناس يريد أن يشغل الناس, فيأتي بقضية بأنه يجوز التبرك ببول النبي صلى الله عليه وسلم من صور, ويبدأ الناس ما بين راد.
هذا يعتبر من التلاعب, يعني يلعب بالدين.
من التلاعب, لأن هناك قضايا مهمة والأمة تنتقص من أطرافها وهي مهددة في أصل وجودها, وهذا يشغل الناس بمثل هذه القضايا. أو مثلا تجد بعض من عظم جهله لكن تزيى بزي أهل العلم, يقول بأنه يجوز للمدير أو للوزير أن يرضع السكرتيرة من أجل أن
يرضع من السكرتيرة,
يرضع من السكرتيرة, نعم, من أجل أن يتسنى له الخلوة بها وتدخل عليه في كل حين وما إلى ذلك. ويبدأ الناس يسخرون من هذا الحكم, وطبعا من في قلبه مرض ليس معنيا بأن يتثبت
من هذا الحكم, يعني صحيح أن
هل هذا الحكم
جاهل؟
صحيح أو لا, خلاص يأخذها مسلمة
أن هناك شيخ خرج وتكلم أو شخص مفكر
نعم
تكلم بهذا.
ثم بعد ذلك تبدأ الكاريكاتيرات كما يسمونها, وتبدأ النكات, وتبدأ المشاهد التمثيلية, وتدبج المقالات وما إلى ذلك, مما يراد به الطعن في أصل الدين لا الطعن في القائل.
هذا الذي القائل أصلا الناس تنساه, يعني
نعم القائل ربما يكون نكرة في الأصل, فيبدأون الطعن في ذات الدين وأنه لا يصلح للزمان الذي استنارت فيه العقول وأشرقت فيه العلوم وما إلى ذلك.
نعم, ذكرتم في معالم هذا الموضوع أن النهي عن مجالسة المستهزئين. هل هناك أشياء إضافية لابد أن يفعلها المسلم إذا كان في مجلس فيه استهزاء, أو حتى إذا كان يستمع ربما أحيانا في الجوال إلى بعض المقاطع أو يرى بعض المقاطع أو شيء من هذا القبيل؟
نعم, المطلوب منه أولا النهي عن هذا المنكر, والنهي بما يستطيع. إذا استطاع أن ينهى بيده فليفعل, كما فعل أبو بكر رضي الله عنه, فإنه دخل بيت المدراس وهو بيت الدين لليهود يقرؤون فيه التوراة, وكان كبيرهم يقال له فنحاص بن عازورة, فقال له أبو بكر يا فنحاص اتق الله وأسلم, فإنك تعلم أن محمدا رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة. فغضب اليهودي وقال له ما نعلم أنه رسول الله, ولو كان ربكم غنيا ما استقرضنا كما يزعم صاحبكم, أي في قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, إن الله فقير ونحن أغنياء. أبو بكر رضي الله عنه رفع يده فلطمه وقال له والله يا عدو الله لولا ما بيننا من العهد لضربت عنقك. ثم خرج, فجاء اليهود يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم, وجحد اليهودي ما قال, قال أنا ما قلت هذا الكلام. فأنزل الله عز وجل قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير
ونحن أغنياء
سنكتب ما قالوا. فالنهي عن المنكر يكون باليد, ما استطعت فإنك تنهى بلسانك, تنهى بلسانك, تقول لهذا المستهزئ اتق الله, فأنت تتكلم بكلام قد يؤول بك إلى الكفر, أو تفعل فعالا قد تؤول بك إلى الكفر, وما ينبغي لك ذلك. طيب ما استطاع لا هذا ولا ذاك, فإنه ينكر بقلبه, يكره هذا الكلام ويغادر ذلك المكان, لأن الله قال فلا تجلسوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير.
لعلنا نواصل في هذا ولكن بعد فاصل قصير. فاصل قصير ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد فضيلة الشيخ. قبل الفاصل كنا نتحدث عن ماذا يفعل المسلم إذا وقع استهزاء بالدين أمامه، وذكرتم مراتب الإنكار الثلاثة: أن يبدأ باليد إن كانت له قدرة على ذلك، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، مع مغادرة المجلس الذي يقع فيه هذا الاستهزاء. أحيانا يكون هذا المستهزئ بالدين أو بشيء من الدين يعني يفعل ذلك وهو من أقاربك، يعني أن صفة الملازمة تكون معه يعني كثيرة أو كبيرة، ربما يكون في البيت أخ أو أب أو ما شابه. هل ينبني على ذلك هجر أو تفريق أو شيء من هذا؟
نعم، هو قضية الهجرة هذه تدور مع المصالح وجودا وعدما، بمعنى أن الهجرة أسلوب شرعي نبوي لتأديب المخالف لأمر الله عز وجل، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة مع الثلاثة الذين خلفوا، وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضوان الله عليهم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بألا يكلموا وألا يجالسوا، وأمر أزواجهم باعتزالهم، وبقي ذلك 50 ليلة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، أتاهم الفرج ونزلت توبتهم من السماء. الهجر أيضا فعله عمر بن الخطاب مع صبيغ التميمي، وأمر الناس بألا يكلموه ولا يجالسوه حتى أحدث توبة، وهو الذي كان يسأل عن متشابه القرآن. في الهجر أسلوب فعال فيما لو تعاون عليه الناس كلهم أجمعون. لكن في زماننا ما الذي يحصل؟ أنت تهجر وأنا أكلمه وأمازحه وأداعبه وأآكله وأشاربه، فهو يتقوى بي وبغيري، ويوم بعد يوم يقول والله هذا أصلا إنسان
متشدد، يعني
متشدد أو متطرف أو معقد أو مضيقة أو غير ذلك من الكلمات التي يلوكها الناس. ولذلك الآن بعض الناس يسأل يقول يعني قد أمرت أخي أو أمرت أختي بالصلاة ولم تحصل استجابة، أنا أريد أن أهجر. نقول لا، الهجر لا يصلح إلا إذا كان جماعيا، أما أن يقوم به إنسان فهذا لا يؤثر، لا يؤتي أكله، اللهم إلا إذا كان إنسان له دالة على المهجور، له تأثير، كهجران الوالد لولده والأم لولدها، فهذا له
زوج زوجته
نعم، هذا له تأثير في الغالب، في الغالب نعم،
وبالتالي يعني تستمر العلاقة مع استمرار
مع استمرار النصح واستمرار الدعاء والتحذير والترغيب والترهيب وما إلى ذلك.
طيب إذا قلنا أن المستهزئ يكفر، كيف تبقى زوجة مثلا مع زوجها الذي يستهزئ بالدين أو ما شاء الله؟
لا، إذا كان مسألة الزوجية هذه لها أحكام أخرى، مسألة الزوجية لأن فيها معاشرة وفيها لحوق نسب وفيها غير ذلك، نقول لا، متى ما طرأ الكفر على أحد الزوجين فإن النكاح ينفسخ.
لكن هذا ليس بقرار أحدهما، إنما بقرار قضاء.
لا أي نعم، ليس بقرار أحدهما، لا بد من أن يثبت ذلك، يعني كما مضى معنا في حلقة التكفير.
نعم،
لا بد من ثبوت هذا الشيء، ولا بد من ثبوت كونه كفرة.
نعم،
فإنه قد يعتقد ما ليس كفرا كفرة،
كفرة
يعني.
نعم،
مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، وهو لم يكن كذلك رضي الله عنه، رضي الله عن الجميع. فالمقصود بأن الزوج إذا ثبت عليه أو الزوجة ثبت عليها الفعل أو القول المكفر فإن عقد النكاح ينفسخ. نعم، فإذا تاب هذا الذي كفر قبل انقضاء العدة فإنها تبقى معه على النكاح الأول، استدلالا بسابقة أبي العاص بن الربيع مع زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهما. أما إذا انقضت العدة ولم تحصل التوبة ثم بعد ذلك حصلت، فلا بد من استئناف نكاح جديد.
نعم، لكن هنا يعني استوقفني شيء، يعني أغلب الدول أصلاً لا تحكم بالشريعة يعني في هذه القضايا، وبالتالي قضية الاستهزاء بالدين أو كذا وأن هذا يكفر بها أو لا يكفر غير متحققة أصلاً قضاءً. فماذا تفعل الزوج، ماذا يفعل الزوج، أو الزوج بيده أن يطلق، لكن الزوجة ماذا تفعل في مثل هذه الحالات؟
هو طبعاً فرق بين الطلاق والفسخ، هذا بداية. الطلاق هو بالاختيار، باختيار الزوج، والخلع باختيار الزوجة. أما الفسخ فليس باختيار أحدهما، وإنما هو حكم شرعي، حكم شرعي ليس راجعا للإباحة، وإنما هو على سبيل الوجوب. هذه واحدة. ثانيا، أغلب بلاد المسلمين، ربما تستثني بلدين أو ثلاثة، أغلب بلاد المسلمين في الأحوال الشخصية هي على القانون الشرعي، والقانون الشرعي يمنع بقاء المسلمة تحت الكافر، ويمنع نكاح المسلم له الكافرة، يعني غير الكتابية. ولذلك احنا عندنا حتى يعني قبل أن تظهر الأحكام الشرعية سنة 68، لما أراد بعض العلماء رحمة الله عليهم أن يحاكموا ذلك المرتد محمود محمد طه، وليس هناك قانون للردة، لجأوا إلى
محكمة الأحوال الشخصية.
نعم، محكمة الأحوال الشخصية، من أجل أن يفرقوا بينه وبين زوجته، والتفريق يكون بناء على الحكم بردته. فقدمت أقواله وكتاباته، فحكمت محكمة الأحوال الشخصية بردته
والتفريق
بينه وبين زوجه، فسخر من هذا الحكم وقال بأنه يعني هؤلاء أتفه وأحقر من أن يصدروا حكما كهذا. وسبحان الله، بعد 17 سنة لما جاءت المحكمة الأخرى، سنة محكمة الجنايات سنة 85، استندت
إلى ذلك
الحكم.
نعم. نحتاج إلى بعض التعليق مما يحصل في واقعنا المعاصر، يعني رسوم الكاريكاتير التي تظهر شخصيات مثلا دينية لوضع إما مثلا عراة أو بشكل قبيح أو كذا، يعتبر من الاستهزاء؟
ما في شك، هم ما استهزأوا بهم إلا لدينهم.
نعم.
يعني هم ما استهزأوا بهؤلاء لأنهم أصحاب مناصب أو لأنهم أصحاب أحزاب سياسية، وإنما من أجل ما يدعون إليه. فالاستهزاء بهم ليس من أجل أشخاصهم. نعم. وإنما من أجل ما يحملون من دعوة وعلم وفكر، من أجل هذا وقع الاستهزاء بهم. وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا استهزئ به؟ هو كان الصادق الأمين المبجل المعظم عندهم. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله بدأوا يسخرون ويستهزئون به، وهو هو عليه الصلاة، كما قال لهم بعض الكفار إن محمدا كان فيكم صادقا أمينا حتى إذا دب الشيب في فوديه قلتم بأنه كاذب. يعني يقول لهم هذا ما يعقل،
ما ليس منطقيا.
أي نعم، يعني الذي ما كذب هو شاب يافع، ما يكذب هو شيخ كبير.
نعم.
نعم.
هل كل استهزاء بالدين أو كل تلاعب بالدين يعني يعتبر كفر، أم أن هناك تلاعب يكفر صاحبه وهناك تلاعب يعني يكون عاصيا بمعصية كبيرة؟
إذا ثبت على الشخص بأنه مستهزئ بالله جل جلاله، أو مستهزئ بآياته، أو مستهزئ بأي رسول ممن أجمع على كونه رسولا، أو مستهزئا بملك، يعني الآن تجد في النكات يعني بعض الناس يقول بأن ملك الموت كذا وكذا على سبيل يعني السخرية والاستهزاء، فهذا كله كفر، كفر لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم.
طيب، ولكن يعني هناك في الأغلب تكون الألفاظ التي هي تأتي للضحك أو ما شابه في النكات تحديدا، يعني هي لا تتحدث عن ذات مثلا الملك، أو لا تتحدث عن ذات الحكم، أو لا تتحدث عن الله عز وجل، وإنما تتحدث ربما عن حكم شرعي، مثلا كأن تكون فيها سخرية مثلا من لحية، أو سخرية مثلا من نقاب، أو سخرية من شخص متدين مثلا لا يفعل كذا وكذا، أو حتى يذكر مثلا كما هو مشهور عند كثير من الناس وصلت عليكم الملائكة إلا فلان من الملائكة ولأنه الشاي لحد الأمة، يعني هكذا تحمل على الضحك، وبالتالي لا يكون الاستهزاء واقعا على عين الملك أو عين شيء من الدين. هل هذا أيضا يكفر صاحبه أم أنه مما يتحرز منه؟
يعني هو طبعا كما سبق الكلام التكفير أخطر الأحكام، ولذلك كل حالة يعني تنزل منزلتها وتأخذ حكمها. يعني مثلا المثال الذي ذكرته، وصلت عليكم الملائكة إلا يعني جبريل، هذه ما يبدو فيها استهزاء
بالملائكة، بالملك، لكنه إدخال للملك في
نعم في ثوب يعني
فضلا عن إلحاق هذه الفكاهة بسنة النبوية ودعاء النبوي.
هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم، والواجب اجتناب مثل هذا. وللأسف هذه يعني صارت بين الناس، يعني يمكن أن نقول سنة متبعة من غير نكير،
حتى نجدها من أهل الخير والصلاح. صحيح. طيب أحيانا يكون الاستهزاء أو السخرية أحيانا من بعض الاختيارات الشرعية للمذاهب، يعني بمعنى أنك تجد شخص اختار اختيارا شرعيا من أحد المذاهب، وبالتالي يقع عليه السخرية من اختياره أو شيء.
هذا لا يعد كفرا، لأن المذاهب يعني ما نستطيع أن نجزم بأنها هي الدين، هي صورة من صور التدين، وقد يكون القول راجحا وقد يكون مرجوحا، بل أحيانا قد يكون خطأ. يعني بعض العلماء الكبار قد يصدر منه القول ثم بعد ذلك يحكم عليه بأنه خطأ من قائله، يقولون مع جلالة قدره، يقولون هو خطأ ممن قاله وإن كان جليلا، يعني يعتذرون إليه ولا يغمطونه فضله. فأنا أقصد بأننا نفرق بين الحكم الشرعي المقطوع به المجمع عليه وبين الآراء الفقهية التي يمكن أن تكون دينا ويمكن ألا تكون.
نعم. وبالتالي إذا يعني الاستهزاء في الآراء يعني هو لا ينبغي أصلا، لأن يعني الاستهزاء يعني كله كفعل مرفوض، لكنه يتحر يعني أقل درجة من الاستهزاء.
نعم. مثلا أنت ذكرت الآن قضية اللحية. اللحية ما في شك بأنها من معالم الدين وأنها من سنن المرسلين، واللحية علامة رجولة وفحولة وكذا، لكن أكثر الناس ممن يستهزئ بها ما يعلم ذلك، ما يعلم بأنها من معالم الدين وأنها كذا. ربما بعضهم يراها سمتا للمتشددين، بعضهم
في حين أنها هكذا كان شكل النبي صلى الله عليه وسلم،
كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس ربما يراها يعني شيئا من التدين الزائد أو من للمشايخ أو لكذا. ولذلك هذا الإنسان ما نحكم عليه، كما سبق الكلام فرق بين الحكم على الفعل والحكم على الفاعل، الحكم على القول والحكم على القائل، لكن نبين له بأن هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه قد أمر بها وحث عليها، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يكرمونها وكانوا يرجلونها وكانوا يخضبونها وما إلى ذلك.
نعم. الاستهزاء بالشخصيات عينا، وهنا أذكر نوعين، يعني أحيانا مثلا يؤخذ عالم معين أو شيخ معين، فإما أن يكون ممثل يقلد أفعاله على سبيل الفكاهة، أو حتى بعض من يدرسون عليه ربما يقلدون طريقة كلامه أو شيء ليس على سبيل التعظيم إنما على سبيل الضحك. ومثل هذا يقال أيضا عن المعلم في المدارس، يعني حينما يستهزأ به أو شيء.
نعم. هذا داخل في الغيبة، لأنه لو علم لكره في الغالب، لو النبي الرسول صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره. فلو أن الإنسان علم بأن فلانا يحاكيه في طريقة كلامه أو في حركات يديه أو ما إلى ذلك، فإنه في الغالب ما يرضى. ولذلك بعض الطلاب كان يستأذن من شيخه، يقول له يعني أنا من حبي لك أقلدك، فأذن له في ذلك. أي نعم.
يعني علم لأنه هذا يعني هذا ديدن بين الطلاب.
أي نعم.
وما يختلف الحكم بين الأستاذ العادي وبين العالم الذي يكون يمثل يعني هيئة دينية؟
ما هو الباعث على تقليده؟ هل الباعث على تقليده التشبه به والمحبة له؟ لأنه ما يسلم واحد منا من أن يكون متأثرا به، يعني بعض الكبار من أساتذته من شيوخه في أي فرع من فروع المعرفة. فهل يفعل ذلك على سبيل المحبة له والتأثر به، أو يفعل ذلك على سبيل الهزء منه والسخرية به؟
نعم. هل الأخذ برخص العلماء أو أخطائهم أو آراء الشاذة التي ترد منهم في مختلف يعتبر من التلاعب بالدين؟
نعم.
بالنسبة للفرد المسلم؟
نعم. العلماء رحمهم الله قالوا ما من تتبع رخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله. يقال من أخذ بقول أبي حنيفة في النبيذ وبقول أهل المدينة في السماع يعني الأقوال التي انفرد بها بعض العلماء فإنه يخرج من الدين،
يتزندق ويصبح شر الناس.
أي نعم.
نعم. بعض الشخصيات التي تخرج يعني وتدعي أو تطالب بتجديد في الدين، فتبدأ تجتهد اجتهادات غريبة وشاذة في بعض النصوص، ربما تلوي نصا بلغة عربية إلى لغة مستحدثة، أو تحمل تأويل شيء على شيء، هل يعد أيضا من التلاعب في الدين؟
بل هذا من الإلحاد في آيات الله. الله جل جلاله قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. ولذلك تجد مثلا بعضهم أنكر أشراط الساعة جملة، سخر من قضية الدجال، سخر من نزول المسيح ابن مريم، سخر من يأجوج ومأجوج وما إلى ذلك مما ثبتت به النصوص،
أو حتى سخر من عذاب القبر وما شابه.
نعم. فلما قيل له: ماذا تقول في قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ ماذا تقول في أشراطها؟ قال: أشراط أشروطها. هذا من الإلحاد، لأن أي عاقل يعلم
الإلحاد في الآيات بمعنى أنه نعم يعني مجادلة.
أي نعم. الأشراط جمع شرط، والشروط جمع شرط، أشراط جمع شرط، والشرط العلامة، ومنه قيل للشرطي شرطي ويجمع على شرط، لأن له علامة تميزه عن سائر الناس في زيه ويعني ما يحمل على كتفيه أو على عضديه. فالمقصود بأن هذا من يعني الإلحاد في آيات الله. ومثله أيضا ما يفعله بعضهم حين يعمد إلى تسويغ المنكرات وما إلى ذلك، فيقال له بأن هذا منافي للدين، يقول: لا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. أي فهذا أيضا من الإلحاد في آيات الله، ومن من ضرب.
هنا بس إلحاد في آيات الله، لو نفصل فيها قليلا حتى لا يختلط المعنى بالإلحاد اللي هو إنكار وجود الله.
نعم. الإلحاد بمعنى الميل، ومنه قيل للحد لحد، ومنه قيل للحد لحد. والإلحاد في آيات الله عز وجل بمعنى صرفها عن وجهها، وتأويلها بما لا تعرفه كلام العرب. ومن الإلحاد في آيات الله أن نعمد إلى ضرب القرآن بعضه ببعض، أو ضرب السنة بعضها ببعض، أو ضرب القرآن بالسنة، لأن الله جل جلاله قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أما الأصحاب العلم الراسخون فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم، ويفسرون القرآن بعضه ببعض، ويحملون السنة بعضها على بعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم. أحيانا يقع من الناس كثيرا أنه في الحياة اليومية العادية يستخدم بعض الآيات في الكلام مع الناس، يعني مثلا يقول لموظفين عنده مثلا يعني زملاء بينهم، والمدير يناديهم مثلا فيقول: اذهبا إلى فرعون، أو يعني مثلا مثل هذه، يستخدم آية في 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 طبعا في أكيد في غير موضوعها، لكن من أجل المزاح، هل هذا يحمل أيضا؟
ما ينبغي. وهذا نفسه اذهبا إلى فرعون، يعني كيف يصف يعني مسلما لمجرد أنه يكرهه بأنه فرعون وهو إمام من أئمة الكفر. ومثله أيضا العلماء رحمهم الله قالوا: من كان يصلي فطرق الباب طارق اسمه موسى فرفع صوته وقرأ: ثم جئت على قدري يا موسى، قالوا: صلاته تبطل، لأنه ما قصد.
طيب، ولو كان في غير الصلاة مثلا جاء موسى فقال له: ثم جئت على قدري.
نعم. هذا يسمى الاقتباس، وهذا الاقتباس منه ما هو سائغ ومنه ما هو ممنوع. فمن الاقتباس الممنوع ما حصل لبعض الخلفاء مثلا لما جاء له بكتاب فيه شكوى من بعض عماله، فوقع بقوله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم،
مثلا مثل هذا.
جعل نفسه إلها. نعم. الله العافية. هذا لا يسوق، لا يجوز. ومثل ما ذكر عن الحجاج بأنه كان خارجا لصلاة الجمعة فسمع ضجة فقال: ما هذا؟ قيل له: أهل السجن يشكون الحر. فقال لهم: قولوا لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. يعني أيضا جعل نفسه إله، نسأل الله العافية، فهذا لا يسوغ. أما إذا كان اقتباسا في معناه فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني كتب من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، ثم ختم الرسالة: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني ما كتب قل يا أهل الكتاب وإنما اقتبسها: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
لكن هذا في معرض الدعوة معروف، لكن يعني أنا لا يحضرني الآن مثال، لكن يعني كثير مما يحصل بين الناس أنهم يستخدم آية أو حديث في كلامه، يعني في 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 كلامه مع إخوانه من باب التلطف أو المزاح الخفيف.
إذا لم يكن سخرية ما في شيء.
لكن هل الأفضل تجنبه؟
الأولى اجتنابه. الأولى اجتنابه حذرا، لأن بين الأمرين خيط رقيق. نعم، فربما تزل قدمه ويهلك.
حينما يستخدم السياسي الدين لأغراضه الشخصية، هل يعتبر هذا أيضا تلاعبا بالدين؟
ما في شك، يعني هؤلاء يعني الأحبار والرهبان ومثلهم الحكام الظلمة ربما يلجؤون إلى أن يشغلوا الناس، أو ربما يلجؤون إلى أن يشوهوا الدين في أذهان الناس. يعني مثلا الآن بعض الحكام قد يدبر تفجيرات في مثلا في كنائس في كذا، وتثبت الأيام بأنها من
أفعاله،
من أفعاله وتدبيره. ولماذا؟ من أجل أن يقول للناس بأن هؤلاء المتدينين، طبعا ما يقول المتدينين وإنما يقول المتطرفين، هم الذين فعلوا ذلك، ويسوغ حملة شعواء
ويخرج مشايخ يتحدثون عن عظيم هذا الأمر.
نعم، ومثله أيضا من التلاعب بالدين أن يؤخذ جماعة من الدعاة الموحدين لله عز وجل الداعين إلى سيادة شرعه وحكمه في أرضه، فيحكم عليهم بالقتل أو بالسجن، ثم يؤتى ببعض من باع دينه بدنيا غيره من السفلة، فيقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. ولربما ساق حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرانيين بأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم من أجل أن يسوغ يعني هذا المنكر الذي أقدم عليه ذلك الظالم الغشوم، فهذا بغير شك من التلاعب بالدين.
نعم، نجد في بعض المسرحيات أحيانا أو المسلسلات أحيانا وكأن الشخص مثلا يرتعد ثم يريد يذكر اسم عبد الله أو عبد الرحيم أو كذا، فيذكر عبد ويتجلجل في صوته أو كذا في الجزء الثاني اللي هو من أسماء الله الحسنى مثلا، ليضحك الناس، يعني أن يخرج الاسم شكله مضحك. يعني
صلى الله العافية،
هل مثل هذا؟ يعني
هذا من الإلحاد في أسماء الله. الله جل جلاله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. العلماء ذكروا من صور الإلحاد تسمية الله جل جلاله بغير ما سمى به نفسه. من صور الإلحاد تسمية الأصنام بأسماء الله: كاللات مؤنث الله، والعزة مؤنث العزيز، ومناه مؤنث المنان. من صور الإلحاد كذلك جحد ما سمى الله عز وجل به نفسه. من صور الإلحاد الاستهزاء بأسماء الله عز وجل وصفاته، كالذين قالوا: حي بلا حياة، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، ونحو ذلك من الكلام. فهذا أيضا الذي يريد أن يضحك الناس بذكر اسم من أسماء الله جل جلاله لا شك أنه مستهزئ، وقد يوقعه ذلك في الكفر الأكبر.
نعم، محمد الحضري يقول: ماذا نقول في جماعة تم التلاعب بهم بحجة الجهاد وقاتلوا وقتلوا، هل يعتبرون شهداء؟
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يبعثون على نياتهم، إنما الأعمال بالنيات.
لكن بعضهم يكون قتل أناس آخرين، يعني
لا، بعد ذا فساد العمل يحاسب عليه. ولذلك حتى في تفسير الأعراف: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، قال العلماء: هو من خرج إلى الجهاد بغير إذن والديه فقتل، فشهادته حالت بينه وبين النار، وعقوقه لوالديه حال بينه وبين الجنة. الله جل جلاله بيّن أن هناك ميزانا لا يخيس، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى.
نعم، هنا متوكل جاد الرب هو يسأل سؤال في ظاهره خارج موضوع الحلقة، لكن سنحمله على موضوع الحلقة. يقول: لماذا كان انتقادكم للمؤتمر الوطني، ويقصد الحزب الحاكم في السودان سابقا، يقول لماذا كان انتقادكم ناعما له بينما هو خشن مع حكومة حمدوك الحكومة الحالية في السودان؟ ولعله يعني يشير إلى أنه تغير هذا النمط في النقد قد يكون أيضا من التلاعب بالدين. يعني
نعم، هو على كل حال قضية النعومة والخشونة هي تقدير أخينا السائل وليس بالضرورة أن يكون الأمر كما قال، لكن على فرض أن هذا حاصل، فشتانا بين مسلم مقر بأحكام الله عز وجل وبعد ذلك حصل منه شيء من التقصير أو شيء من الانحراف ولو كان كثيرا، وبين إنسان آخر يريد أن يأتي على الدين من أصوله فيبدل أحكام الله عز وجل ويريد أن يمحو القرآن من المناهج، يريد أن يغير في القانون الجنائي ويأتي بقوانين يعني وضعية وضيعة، يريد أن يوقع على اتفاقيات تغير أحكام الله عز وجل كاتفاقية سيداو، ويريد أن يورط البلاد والعباد في احتلال أممي بمكاتبة الأمم المتحدة، أو يريد أن يطبع مع اليهود أعداء الله ورسوله مغتصبي الأرض، إلى غير ذلك من الجرائم التي لو جلسنا نعددها فإنه يطول بنا المقام،
وبالتالي أصلا المجالات التي يتم الحديث فيها تكون مختلفة.
نعم،
وأنا أيضا أدعو الأخ متوكل جاد الرب لمتابعة الإنترنت، فلم يكن الانتقاد في ذلك الزمن ناعما، وأنا أقول هذا نيابة عن الشيخ، بل كان الكلام قويا ومنشورا ومشهورا، لكن لعلك لم تتابع في ذلك الزمان. الأخ الطيب جمال يقول: كيف يفعل من وقع في النكات التي فيها عدم توقير للدين ومن ثم استرجع وذكر؟ ثم يضيف يعني هو سؤال ثاني يقول: هل من توبة لمستهزئ إذ ندم؟
نعم، يتوب الله على من تاب. القول الصحيح بأن الذنوب يعني كلها التوبة فيها مجزئة ديانة، لأن الله جل جلاله قال: وإني لغفار، والله جل جلاله لا يخلف الميعاد، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
عبد الدائم عامر يقول: هل من التلاعب بالدين تعامل العالم مع الحاكم؟
لا، ليس كذلك، ما زال العلماء يتعاملون مع الحكام نصحا وتوجيها ودعاء لهم إن أحسنوا واستدراكا عليهم إن أساءوا، وما قال أحد أن هذا من التلاعب، وإنما التلاعب بالدين أن يكون العالم مطية للحاكم يحلل له ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله متابعة له في هواه، أو أن يسوغ له باطله فيصدقه بكذبه ويعينه على ظلمه،
فيبدأ يصبح العالم متلاعبا بالدين إذا بدأ يلوي أعناق النصوص لصالح هذا الحاكم،
يكون شرا من الحاكم.
نعم،
نعم. الإمام مالك رحمه الله قال بأن ربيعة الرأي شيخه سأله قال: لو أتدري من السفلة؟ قال: من يبيع دينه بدنياه. قال له: فمن سفلت السفلة؟ قال: من يبيع دينه بدنيا غيره. نعم.
إسماعيل مرعي يقول: إذا قال قائل لشخص اقرأ على هذا الجهاز يعمل، أو لأنك لم تقرأ عليه يعني رقية أو كذا لم يعمل، بقصد الضحك من هذا الكلام، هل يدخل هذا الاستهزاء يدخل في الاستهزاء بالآيات أم هو استهزاء بالشخص؟ يعني
حسب نيته. نعم،
يعني بالتالي هذه الأشياء كلها الألفاظ إذا كانت نية القائل استهزاء بأصل الديني يدخل في محظور كبير، وإذا نعم كان مما يعني اللغو العام أو كذا الأفضل اجتنابه، لكن لا
نعم لا 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 يكفر به،
لا يكفر نعم به. ويندرج عليها في سؤال آخر أيضا يتحدث يقول: تأتي أحيانا في بعض جروبات الواتس أب أو ما شابه يعني تجد أحد ينفث في الجروب ويقول أعيد الجروب أو كذا، وكان يعني للضحك، يعني هذا يحمل على مثل هذا المحمل؟
ربما أيضا يسخر من بعض من يزعمون بأنهم رقاه أو كذا، وربما يسخر بالدين.
نعم، نعم. فيحمل على حسب
على نيته.
عبد الباسط الراوي بهذا نختم يقول: شيخنا، هل من تعليق على ما يحصل في الهند من تدمير للمساجد وحرب على الدين؟ أليس هذا هو الاستهزاء الحق بالدين؟
لا، هو ليس استهزاء بالدين، وإنما هؤلاء هم كفرة يعني أصليون، هم هندوس يعبدون البقر، وأنا ما سمعت بهذا إلا يعني في وقت متأخر من اليوم، علمت بأن هناك 20 قتيلا من المسلمين و200 مصاب، وأن الهندوس قد دمروا بعض المساجد ودخلوا فيها وعاثوا فسادا، وأنهم قد عمدوا إلى بعض المآذن محاولين نزع مكبرات الصوت فيها وأن يثبتوا مكانها العلم الهندوسي وما إلى ذلك، وهؤلاء بغير شك ممن قال الله فيهم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، وقال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وقال إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وهذا كله متزامن مع زيارة الرئيس الصليبي الأكبر ترامب للهند التي ستكون غدا. فكما قال ربنا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ونسأل الله عز وجل أن يخفف عن إخواننا المسلمين في الهند وأن يجمع كلمته.
شكر الله لكم شيخا الكريم على ما قدمتم في هذه الحلقة. وفي الختام يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ويقول تعالى أيضا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. التلاعب بالدين من أعظم الآثام والذنوب، وعلى المسلم الحذر من الوقوع في دائرة المتلاعبين أو المستهزئين لتسلم في آخرتك. جنب الدين كل موارد الضحك والمزاح والسخرية. الدين والحياة نناقش فيه دائما إشكالات الحياة لأننا نعتقد جازمين أن الحل لكل المشاكل يكمن في الدين. نسعد دائما بتلقي اقتراحاتكم وأسئلتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.